بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان اللحية لماذا؟ والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين كان هواهم تبعا لهداه. أما بعد، يعني من عادة الناس أنهم إذا تهيأوا لخطر فإنهم يستعدون له ويأخذون له عدته ويتأهبون لمواجهته. من مثلا أصابه سم أو لدغته عقرب أو حية فإنه يسارع إلى تناول ما يضاد هذا السم كي يتلافى خطره. الناس في حالة الحروب إذا خشوا القذائف الكيماوية وما إلى ذلك فإنهم يتأهبون بالأقنعة الواقية ضد هذه الغازات السامة وغير ذلك. نحن في الحقيقة نعيش في جو أشد سمية في هذه الأيام العجاف التي نعيشها الآن، والمحنة التي يمر بها الإسلام، والحملة الشيطانية الخبيثة التي تستهدف صد الناس عن دين ربهم تبارك وتعالى، والتي تطلق بين الحين والآخر قنابل الدخان كي يتم الزحف تحت هذه الستائر الدخانية. فإن كثيرا من الملاحدة والزنادقة الذين يخرجون من جحورهم في هذه المحن ومن وراء هذا يعني الستار يتفوهون في وسط هذا الجو الملتهب بعبارات لا يمكن أبدا أن يجرؤوا على أن ينطقوا بها في الجو العادي، لكن في وسط هذه الحملة مستغلين ما يحصل من الفتن التي تجري في هذه الأيام، فيخرج هؤلاء من جحورهم ويلدغون الناس ويثيرون هذه السموم والشبهات ويطعنون في الدين، حتى صار الإسلام نفسه الآن في عرف القوم مرادفا للإرهاب، والمسلمين هم الأصوليون وهم المتطرفون والإرهابيون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من هذه القضايا التي نحتاج إلى تجديد العهد بها، خاصة وقد مر زمن طويل دون أن نتكلم فيها، وكما نشير مرارا نحن محتاجون دائما إلى أن نتسلح بالأدلة على كل مسلك نسلكه حتى نكون على بصيرة من ديننا وعلى يقين مما نحن عليه من الحق بإذن الله تبارك وتعالى. هي قضية تعتبر من القضايا العملية أو الفرعية، وهي قضية اللحية، حكم إعفاء اللحية وأدلة ذلك. نحن نتعرض كثيرا للضغوط كما في هذه الأيام، يحصل ضغط من كل جانب، من الحملات الإعلامية، من الأسر في البيوت، من الآباء خوفا على أبنائهم، وربما يستجيب كثير من الناس تحت وطأة هذه الضغوط إلى هذا الأمر فيترخصون بدون عذر في مثل هذا الأمر. قضية اللحية في الحقيقة ليست مجرد رأي في شعيرات، لكن اللحية هي شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، وسوف نرى من خلال الأدلة التي نبسطها اليوم إن شاء الله تعالى باختصار أن القضية ليست بالبساطة التي يتخيلها كثير من الناس أنها مجرد شعيرات، وقد يتفلسف بعضهم فيقول المهم مراعاة الشعور وليس تربية الشعور وما إلى ذلك من العبارات المنمقة التي يحرفون بها الناس عن حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فأولا حينما نرفع هذا السؤال أو نثير هذا السؤال، اللحية لماذا أو لماذا نعفي لحانا؟ فأولا لأن إعفاء اللحية طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وتأمل وصف الإيمان، لأن المؤمن من شأنه أن يستجيب لحكم الله ورسوله. وما كان، يعني ما ينبغي أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا في الآية الأولى قال إذا قضى الله ورسوله أمرا، وفي الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فمن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إعفاء اللحى، فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وهذا الحديث رواه مسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، بل إن هذا الأمر ورد بصيغ متعددة كلها تدل على ترك اللحية على حالها، هي قوله صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى. هذه كلها أوامر متنوعة تؤدي إلى غرض واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى وخالف المجوس. وهذا رواه مسلم أيضا: جز الشوارب وأرخوا اللحى وخالف المجوس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المجوس وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ استنكر هذا، ما هذا؟ قال: هذا ديننا، يعني هذا ديننا معشر الفرس أو المجوس، هذا ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية. والحديث معروف في قصة رواها ابن أبي شيبة، وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا، يعني كسرى، إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث به عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، دفعه عبد الله إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وبعد أن شق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى باذان وهو عامل كسرى على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، يعني بعث كسرى إلى باذان في اليمن وقال له: ابعث إلى هذا الرجل عليه الصلاة والسلام الذي بالحجاز رجلين جلدين فيأتيان به، رجلين جلدين قويين يأتيان به، يعني يأسران الرسول عليه الصلاة والسلام ويحضرانه إلى هذا الخبيث كسرى لعنه الله. فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه، وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الفرس، فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما، كره أن ينظر إلى وجههما، وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يريدان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكما الليلة، إن ربي قتل ربكما الليلة، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، فرجع حتى قدم على باذان إلى آخر الحديث، وهو حديث قد رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وحسنه الألباني. فظهر من هذه القصة كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى ذينك الرجلين، وما في شك أن هذا يحرض كل مؤمن صادق في إيمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفعل فعلا يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إذا تأملنا أحوال الجماعات الوطنية والأحزاب السياسية والفرق الرياضية والفنية وغير ذلك من هذه التجمعات، نرى كل واحد منهم يعني يجتهد في إرضاء قائده وزعيمه ويتبعه في سيرته وصورته ولباسه وهيئته، ولا يأتي بفعل يؤذيه. والعجب العجب ممن يحلقون يعني لحاهم كيف ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يرتكبون فعلا يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يجدوا في أنفسهم أدنى حرج من ذلك. هناك قصة حكيت عن رجل من الشعراء يدعى مرزا قتيل، تأثر رجل فارسي من كلامه في الحكمة والمعرفة واعتقد في قلبه أن صاحب هذه الأشعار رجل عظيم في دينه قد زكى روحه وجسده، فسافر من بلده إليه للقائه كي يراه. فلما وصل إلى باب هذا الشاعر المشهور أدركه وهو يحلق لحيته، واقف يحلق لحيته، فقال مستنكرا ومتعجبا: يا سبحان الله، أتحلق لحيتك؟ فقال مرزا قتيل أيضا متفلسفا ومسوغا لهذا الفعل، وهذا عادة الشعراء، فلما قال له سبحان الله، يا سبحان الله، أتحلق لحيتك؟ فقال مرزا قتيل: نعم أحلق لحيتي، ولكني لا أجرح قلب أحد، يعني أجرح وجهي بالموسى لكن لا أجرح قلوب الناس. فرد عليه الرجل الفارسي في البداهة: بلى إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك مرزا قتيل غشي عليه، فلما أفاق قال بالفارسية شعرا معناه: جزاك الله خيرا، فقد فتحت عيني وأوصلتني إلى روح قلبي. على أي الأحوال، هذا هو السبب الأول، لأن نعفي لحنا أن الإعفاء اللحية طاعة، طاعة، والطاعة تكون لأمر، والأمر هو أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتينا بالأحاديث التي فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، ثم بالأحاديث التي فيها نفس الأمر: اعفوا، أوفوا، أرخوا، وفروا، أرجوا. ثم نقول إن صيغة الأمر تدل على وجوب امتثال هذا الأمر، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. على الجهة المقابلة، حلق اللحية يعد معصية محرمة، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وتقدم أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، ومخالفة هذا الأمر معصية محرمة. يقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا متفق عليه. والأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها يستلزم النهي عن حلقها وتقصيرها، بحيث تكون قريبة إلى الحلق، لأن هذا أمر مهم جدا، لابد أن نلحظه. المعصية ليست فقط بحلق اللحية، تقصير اللحية في حد ذاته معصية، لأن هذا الذي كان يفعله المجوس، أنهم كانوا يقصون لحاهم، ولذلك أتى الأمر بمخالفتهم، فكلاهما مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، من يقصر لحيته جدا ومن يحلقها. نعم. والقاعدة تقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمرت بالسكوت فهذا نهي عن الكلام، إذا أمرت بالقيام فهذا نهي عن القعود، فكذلك إذا أمرت بإعفاء اللحية فهذا يتضمن أو يستلزم النهي عن ضده، وهو حلقها أو تقصيرها. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. وهذا حديث حسن، لا تنتف الشيب، الشعرات البيضاء، فإنه نور المسلم. فطبعا لا فرق في نتف الشيب سواء كان في اللحية أم في الرأس. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من لحيته ورأسه. هذا رواه مسلم. فالذي يحلق لحيته هذا أطاح بالأبيض وبالأسود، ما ترك أبيض ولا أسود. فإذا كان الرسول نهى عن أن ينتف الرجل الشعرات البيضاء من لحيته أو من رأسه، فالذي يحلق لحيته قد كره الشعر الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم. وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه وابن أبي يعلى قاضي المدينة رد شهادة من كان ينتف لحيته، وقال الغزالي والنووي عليهم الرحمة: ونتفها، يعني اللحية، ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد ومن المنكرات الكبار. هذا كلام النووي والغزالي. ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد، والمرد جمع أمرد، وهو الغلام طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولما تبدو. أي نعم. أيضا من الجهة الأولى، إعفاء اللحية سنة محمدية، فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم. وثبت في صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية عظيمها، كث اللحية عظيمها. فعن أنس رضي الله عنه قال: كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمر يده على عارضيه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر وفي العصر باضطراب لحيته، ينظرون إليه من الخلف وهو يصلي، فسئلوا قالوا بما كنتم تعرفون قراءته؟ قالوا باضطراب لحيته، يعني كانت تهتز لأنه كان يتفوه وينطق بالآيات وهو في الصلاة. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، فهذا أيضا يدل على عظم هذه اللحية بحيث أنه يحتاج إلى تخليلها. وأحاديث في ذلك كثيرة كلها تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية. فيا عجبا ممن يدعون حبه صلى الله عليه وسلم ثم هم لا يحبون صورته بل يفضلون عليها صورة أعدائه. والله تبارك وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبعض الناس يتنقلون كلاما لا يفقهون معناه ويقولون اللحية سنة. نعم هي سنة لكن سنة بالمعنى اللغوي، يعني بطريقة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، تماما كما تقول صلاة الجمعة سنة. واضح؟ صلاة الجمعة مثلا سنة، سنة يعني طريقة الرسول، لكن ما حكمها من حيث الأحكام الخمسة؟ واجبة، سنة واجبة. واضح؟ فهي من حيث الأحكام الخمسة هي واجبة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأدلة التي سوف نذكرها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة التي لا تضطر صاحبها إلى اتباع المحبوب والتشبه به ادعاء للمحبة وليست بالمحبة. وقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتقى لربك وأبقى لثوبك حتى لا يتلف يعني. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني هذا القماش أو هذه الثياب التي ألبسها ثياب لا اعتداد بها، ثياب ضعيفة أو رثة أو رخيصة لا يخشى منها أن يكون هناك كبر أو خيلاء حتى يراعى فيها الاتقاء والإنقاء. فلما قال له يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، فقال عليه الصلاة والسلام أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسن لغيره. فيا حليق اللحية ماذا يكون جوابك إذا أخذت تسرد المعاذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك أما لك في أسوة؟ على الجانب الآخر، يعني إذا كان إعفاء اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، فعلى الجانب الآخر حلق اللحية تطرف وانحراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحقيقة هؤلاء المحاربون لدين الله والصدون عن سبيل الله والمشنعون على أهل طاعة الله هم المتطرفون كما ذكرنا ذلك من قبل مرارا. لأن ما معنى التطرف؟ التطرف الأخذ بأطراف الأمور إما إلى الإفراط أو التفريط، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، كلاهما انحراف عن القصد والوسط الذي هو الاعتدال والذي هو خاصية هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فنحن اختلفنا معهم في ما هو الوسط، ما هو الوسط وما هو حد الاعتدال. فنحن عقيدتنا وعقيدتنا نرفعها دائما بهذا الشعار المقدس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي، لا يمكن أن يكون لك هدي خيرا من هديه عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما شرعه رسول الله عليه السلام أو أمر به أو تكلم فيه من أمور الدين فنجزم جزما قاطعا ولو خالفنا من على ظهر الأرض قاطبة، أن هذا هو الاعتدال، وأن الانحراف عنه يمنة أو يسرة هذا هو الانحراف الذي هو التطرف الأخذ بالأطراف. واضح؟ وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فهذا هو التطرف. كل من حاد عن فعل أو أمر أو شأن رسول الله فهذا هو المنحرف، سواء كان ذلك بالغلو أو بالجفاء، بالإفراط أم بالتفريط، فهؤلاء هم المتطرفون بحق. فنحن نقولها بكل يقين وبكل قوة أن هؤلاء المجرمين هم المتطرفون حقيقة، وسوف يعلمون، إن لم يعلموا في الدنيا سوف يعلمون حين يردون على ربهم تبارك وتعالى من المتطرفون. والله تبارك وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. هؤلاء يقولون من يطع الرسول فقد صار متطرفا، من يطع الرسول فهو إرهابي، من يطع الرسول فهو أصولي، إلى آخر هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وصفة هي إعفاء اللحية كان حلقها إعراضا عن طريقته المنيفة ورغبة عن سنته الشريفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، كما في حديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا رواه مسلم. هل في أمرنا أن نحلق اللحى؟ ما عرف الصحابة ولا السلف ولا القرون الأولى ولا الخلف حتى، وما عرف حلق اللحى إلا مؤخرا منذ أجيال قريبة جدا لما بدأ الاحتكاك بالإنجليز والفرنسيين وهؤلاء الكافرين. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وذكرنا آنفا الحديث الذي فيه أن كسرى لما أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم وقد حلق لحاهما وأعفى شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال: ويلكما ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. وهذا حديث حسن كما ذكرنا. حتى لو قلنا أن إعفاء اللحية سنة، يعني حتى لو كانت سنة، بعض الناس تفتش عن الكلمتين، عن كلمة السنة وكلمة المكروه. كلمة السنة حتى يضيع ويفرط ما يسميه هو سنة، وكلمة الحقيقة العلماء يعني أطلقوا على مثل هذا التشابه لفظة يعني بشع. نحن نعلم إن شاء الله أن أكيد يعني الإخوة الأفاضل الذين لما يلتحوا بعد هو نتيجة أنهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة أو حكم الشرع فيه، فنعتذر عن وجود بعض الألفاظ الشديدة، لكن هذا يعكس مدى استبشاع السلف ومدى تأثرنا نحن بالجو المسموم الذي نعيش فيه. فأعتذر عن مثل هذه الألفاظ. يعني العلماء أطلقوا على حلق اللحية لفظة شديدة هي لفظة التخنث. يقول الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. أيضا لو أن هناك رجلا أتى رجل وصبغ أطرافه بالحناء، واحد تزين بالحناء، والحناء هذه زينة النساء، فكما أن من صبغ يعني أطرافه بالحناء قد تشبه بالنساء، ولو كان ذا لحية وشارب وعمامة، يعني رجل له لحية وشارب ويلبس عمامة ومع ذلك خضب رجليه أو يديه بالحناء أو المانيكير أو أي شيء من هذه الأشياء، واضح؟ فكذلك من حلق لحيته يكون قد تشبه بالنساء ولو كان ذا شارب وقميص وعمامة، واضح؟ نعم. كذلك أيضا لابد أن نلحظ أمرا مهما جدا، أن قضية التشبه لا يتوقف الاتصاف بها على القصد والنية كالإتلاف والقتل والضرب، فمن فعل ذلك اتصف به وإن لم يقصده، والمفسدة المترتبة على التشبه موجودة وإن لم يكن له قصد فيها. يعني هو يقول: أنا ما أقصد التشبه بالنساء. في حالة التشبه لا تفتقر إلى السؤال عن النية، بل يكفي في الذم ووصف الإنسان بأنه متشبه بالكافر أو بالنساء مجرد وقوعه في فعل التشبه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال لم يقصد فاعلها التشبه ولا خطر التشبه على باله، كالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وحين يستقل الظل بالرمح، ووقت الغروب كي لا نتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذه الأوقات، مع أن المسلم لا يقصد بالسجود إلا الله تعالى، ومع ذلك يعتبر هذا إيه؟ تشبها. فإذا كان حلق اللحية تشبها بالنساء، فعلى الجانب الآخر إعفاء اللحية أيضا زينة وتكريم. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. يقول بعض العلماء: من تكريمه إياهم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها، على سبيل ضرب المثال، يعني على سبيل ضرب المثال، وإلا فإن وجوه التكريم كثيرة وأعظم من ذلك، لكن على سبيل ضرب المثال. قال بعض المفسرين وذكر بعض العلماء من أمثلة هذا التكريم: تزيين الرجال باللحى والنساء بالذوائل الضفائر. وقال عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: كل خلق الله عز وجل حسن، كما في الحديث الصحيح، كل خلق الله عز وجل حسن. فلا بد أن نوقن أن هذه الهيئة التي خلقنا الله عليها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى وتكريم لنا، فهذه نعمة، وجود اللحية في الرجل نعمة، فحلق اللحية والإطاحة بها طعن في هذه الحكمة، كأنك تقول: أنا صورتي الهيئة التي خلقتني عليها يا رب هذه هيئة قبيحة معاذ الله، بل أحسن منها أن أطيح بها، فهذا كفر بهذه النعمة العظيمة وانتكاس عن سنة من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، وانحطاط إلى مستوى الكفرة الذين زين لهم سوء أعمالهم. فحلق اللحى ليس رقيا، هو انحطاط، واضح، انحطاط عن هدي الرسول عليه السلام، وانحطاط إلى مستوى الكفار الذين يحسبون أن التمدن والكمال إنما يكون في القضاء على أكبر الفوارق الظاهرة بين الرجل والمرأة. يقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بلغ تعظيم الفقهاء إعفاء اللحية إلى أن قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري رحمهم الله، قالوا إن اللحية إذا جني عليها فأزيلت بالكلية ولم ينبت شعرها على الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها. يعني هذا مذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد والثوري، قالوا لو إن واحد اتعارك مع واحد وجذب لحيته أو شد شعر لحيته نزعه بحيث لم تعد إلى الإنبات، لم يعد له لحية بعد ذلك، نفترض ذلك، بحيث لم تعد إلى الإنبات، فماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بالدية كاملة، يدفع الدية كأنه قتله، كأنه قتله. وفريق آخر من العلماء قالوا فيها حكومة، واضح. ويقول الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى معلقا على مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري إنه أن الجاني عليه دية كاملة كما لو قتل صاحبها، قال: لأنه أذهب المقصود أشبه ما لو أذهب ضوء العين، أشبه ما لو أذهب ضوء العين بحيث لم يعد مرة ثانية. قيس ابن سعد لم يكن له لحية، كان أفطا أفط، فقال الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته، ولكن لا لحية له، فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. وقال بعض بني تميم من رهط الأحنف ابن قيس: وددت أن اشترينا للأحنف لحية ب20,000. فمعروف أن أحنف ابن قيس كان فيه دمامة في ملامحه، وكان أحنف فيه نوع من الميل في رجليه، وأعور، وكثير من الصفات الخلقية يعني مثل هذه الصفات، فما ذكروا حنفه ولا عوره ولا غير ذلك من الصفات، لكن ركزوا على أي صفة؟ عدم وجود لحية له، فذكروا عدم كراهية اللحية، لأن من لا لحية له يرى عند العقلاء ناقصا. وذكر عن شريح القاضي أنه قال: وددت لو أن لي لحية ب10,000 درهم. فطبعا نحن نتعجب من يعني بعض أهل زماننا، يود أحدهم لو بذل مالا عظيما ليعدم لحيته إلى الأبد حتى لا يعاني حلقها. هو يتمنى أن يكتشف جهاز أو ربما في الخارج موجودة مثل هذه الأشياء، ويغرون الناس بها في الإعلانات أن هذه لا تعيد نبات الشعر على الإطلاق. واضح؟ ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فإذا كانت اللحية زينة وتكريما، فأيضا على الجانب الآخر حلق اللحية مهانة، مهانة للإنسان في الحقيقة. فأئمة الإسلام وعلماء الإسلام لم يوجد من بينهم من حلق لحيته في حياته ولو مرة واحدة، طبعا إلا إذا كان العذر مرضي أو الله أعلم شيء من ذلك، لكن الأصل أنه لم يعرف أبدا عن أئمة الهدى هذه المعصية. بل إن بعض الأمراء في بعض الأزمان الإسلامية، هؤلاء الأمراء لم يكونوا متفقهين في الدين، لم يكن عندهم فقه كاف، كانوا إذا أرادوا أن يؤدبوا فردا من أفراد الرعية لخطأ ارتكبه، يعني يحلقون لحيته ويركبونه دابة ويجولونه بين الناس في الأسواق تعييرا له. ولهذا نص بعض الفقهاء وقالوا: يجوز التعزير بحلق الرأس لا اللحية. يقولون بالنسبة للأمير أو الحاكم إذا أراد أن يعزر أحدا يمكن تعزيره بماذا؟ حلق الرأس لا بحلق اللحية. ألا تتأمل أن الله سبحانه وتعالى ما شرع للرجال أن يحلقوا لحاهم في الحج أو في العمرة عند التحلل من الإحرام، إنما شرع لهم حلق الرأس فقط أو تقصير. أما اللحية فهل هناك دليل من الكتاب أو السنة يدل على أن اللحية تحلق في الإحرام عند التحلل من الإحرام؟ صحيح في حديث ابن عمر، هذا فعل ابن عمر، واللي هو كان إذا حج أو اعتبر قبض على لحيته فما فضل أخذه. ويتشبث الناس بكلام ابن عمر، كل ابن عمر قال، نعم ابن عمر قال افعلوا كما فعل ابن عمر، هل أنتم تتركون لحاكم وتأخذون مزاد عن القبة أم ما فوق القبة؟ وبعض العلماء قالوا إن ابن عمر أراد أن يجمع بين الحلق والتقصير، كأنه قال يعني محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم، فكان يأخذ منها ما فضل على القبضة، والله تعالى يعني أعلم. على أي الأحوال كما ذكرنا نص الفقهاء على أنه يجوز التعزير بحلق الرأس لللحية، يعني لأن حلقها حرام. بلغ أيضا من تعظيم السلف شأنها أن رتبوا على حلقها عقوبة اجتماعية قاسية. ما هي هذه العقوبة؟ رد الشهادة. جاء في الميسر على قليل أن من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. وقال العلامة الدسوقي: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك. ويؤدب فاعل ذلك. أيضا حلق اللحية مثلى. كلمة التمثيل تطلق على مثلا اللي يقطع أذن واحد أو أنفه أو يفقع عينه، فالتشويه يعني المثلى يعني التشويه، واضح؟ فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. هذا رواه البخاري. والمثلى هي التشويه. وعن سمرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى، التشويه. وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: إن حلق اللحية مثلى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، يعني إجماع على أنها مثلة لا تجوز. فإذا كان بعض العلماء عد المبالغة في قص اللحية اعتبروها مثلة، وعد بعضهم استئصال الشارب بالحلق مثلة، فماذا يكون استئصال اللحية كلها؟ إن الوجه عضو مكرم، لأن الوجه مجمع المحاسن والحواس، فمن حق الوجه الصيانة لا المثلة والإهانة. وهذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ولذلك يعني يزجر العلماء عن لعبة الملاكمة، أو بتعبير أدق الضرب في الوجه بالذات. الضرب في الوجه هذا لا يجوز، أن تضرب المسلم أبدا في وجهه، لأن الوجه مكرم، ينبغي أن تحترم الوجه وتصونه عن أي إهانة أو مثلة. نعم. فهنا أمر بضبط النفس حتى في حالة الغضب إن كان ولا بد، وتصر على أن يحصل بينك وبين أخيك نوع من العراك أو الشجار، أو يعبر عنه في الحديث هنا بالقتال، فاجتنب الوجه، لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه. واضح؟ ولذلك يقول هنا: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي لفظ: فلا يلطمن الوجه. لا تضرب أبدا أحدا على الوجه، لا تضرب ابنك ولا أخاك أو أي أحد، لا تضرب أحدا على الوجه، لأنه هذا منهي عنه. نعم. ورأى سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه رجلا لطم غلامه فقال: أوما علمت أن الصورة محترمة؟ هذا رواه مسلم. أوما علمت أن الصورة محترمة؟ والصورة هي الإيه؟ الوجه، كما جاء في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فالصورة هي أساسا إيه؟ الوجه. أي نعم. فنحن نعجب أيضا من أهل زماننا الذين يهنئون من يشوه خلقته ويمثل بوجهه ويحلق لحيته بقولهم نعيما. نعيما كما قال الشيخ عايد القرني مرة، قال جحيما مش نعيم. أخيرا نذكر هذه الفتية، في الحقيقة فتية يعني رائعة جدا. هناك بعض النقول لا نطيل بذكرها لإقناع هؤلاء الذين يتذرعون بكلام المذاهب، وأن المذاهب يعني بعض المذاهب يقول كذا. طبعا مذاهب هذا الزمان وبعض الناس في هذا الزمان يعني يقولون ما لا علم لهم به، كما يقول بعض الناس أن إعفاء اللحية هذا أمر داخل في العادات، واللي يقول أنه من الدين هذا مبتدع، إنسان مبتدع في الدين، لكن هذه من العادات وحتى مش من السنة، حتى مش من السنة. فلا التفت إلى هذا الكلام بعد ما سمعناه من الأدلة على هذا الحكم الشرعي. هنا فتوى، في الحقيقة الفتاوى كثيرة، لكن أنا أقتصر فقط على فتية أفتها الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، لما كان مفتيا جمهورية مصر العربية، كان هو المفتي الرسمي. فرفع إليه سؤال موجود في إيه؟ في الفتاوى الإسلامية من صفحة 3478 إلى 3480، الفتاوى الإسلامية الرسمية صادرة باسم الأزهر. أي نعم. الفتوى رقم 1282: إطلاق اللحى المبادئ. مبادئ الفتوى إيه؟ 1- إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها. 2- إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية على خلاف المين في مقدارها. 3- إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام، فلا يؤخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها. سئل بالكتاب 60 على 81 المؤرخ 16/6/81 مقيد برقم 194 سنة 1981، وبه طلبوا بيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها. أجاب المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواة: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. قال الإمام النووي في شرحه حديث أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى أنه وردت روايات خمس في ترك اللحية، وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها. وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها من الحلق، ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي روته عائشة: عشر من الفطرة. ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه يجوز التعذير بحلق الرأس للحية، وظاهر هذا حرمة حلقها على رأي أكثر المتأخرين. ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغني أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية يقدرها الخبراء لحكومة عدل كما قال الإمامان مالك والشافعي. ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام، وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها. لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباعا لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام. ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين وفرائضه وسننه، لما في ذلك من حفز همتهم ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. وتابعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه بافتراض وجود هذا الأمر فإنها فيما يبدو لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوثة بهم. ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضي الآن حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل وإطفاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته. ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتواعدهم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه ما في شك كلمة حق طيبة، يعني جزاه الله خيرا عنها. يعني حتى لو اعتبر هذا الأمر من أمور الشخصية اعتبروه من الحريات الشخصية، لماذا يعطى كل إنسان حرية شخصية ما عدا من يفعل هذه الأشياء طاعة ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يقبل أن مسلم يمتحن بسبب طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام يضطهد لأنه أظهر محبة رسول الله والابتداء به؟ أين ذهبت عقول القوم؟ ترى اليهود في بعض البلاد بالذات في أمريكا، أنا رأيتهم، يعني اليهود لا يمكن أن ترى في منطقة بروكلين هذه التي فيها اليهود أقوى من وضع إسرائيل نفسها، لا يمكن أن ترى يهوديا ليس في وجهه شعر إلا الصبي الصغير الأمر الذي ما نمتت لحيته بعد، هذا هو فقط. لكن مع ذلك اللحى طويلة جدا. طبعا هم يصبرون الشوارب، واضح. فإن كانت هذه البلاد الكافرة قد تركت كما تعلمون هناك منظمة الآن في أمريكا، منظمة في أمريكا، ونحن مضطرون أن نستدل بهدي أمريكا لمن يعني يعبدون أمريكا الآن، واضح. منظمة في أمريكا تسمى MMM، واضح. هذه منظمة من أعضاؤها؟ أعضاؤها آلاف من الأمريكيين العسكريين المجندين الأمريكان الذين ذهبوا إلى السعودية في حرب الخليج، وقام بعض الإخوة والدعاء الأفاضل جزاهم الله خيرا بدعوتهم، إعطائهم نسخ من المصاحف المترجمة باللغة الإنجليزية، ونشطوا جدا فيما بينهم، فانتشر الإسلام فيهم انتشارا عجيبا، وأسلم آلاف منهم. أنا ما أذكر العدد بالضبط كم ألف، لكن لما كنت في بريطانيا كان الأخ أبو أمينة بلال فيليبس، أخ كندي من الإخوة الأفاضل من أهل التوحيد والعلم، وله كتب قيمة جدا كلها بالإنجليزية، كان يحاضر وكان يتكلم على الإنسان، معنى قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقال إن هذا البلاء قد يترتب عليه كثير من الخير كهذا الذي حصل من إسلام آلاف من المجندين الأمريكان ودخولهم في حوزة الإسلام. لما رجعوا إلى أمريكا ماذا فعلوا؟ كونوا منظمة باسم منظمة العسكريين الأمريكان المسلمين، والله اللي هي MMM هذه، واضح. والأخ يقول أنا ذهبت في هذه المنظمة استدعوني وحاضرتهم في الإسلام، حاضرهم في الإسلام كي يعلمهم. ونشرت الجرائد الأسبوع الماضي هنا في مصر خبر نختم به الكلام، هو أن الحكومة الأمريكية أصدرت قرارا بالسماح بارتداء المجندات الأمريكيات الحجاب، بناء على أن الدستور الأمريكي يكفل حرية الأديان واحترام الأديان إلى آخر هذا الكلام. فهذه أمريكا يا جماعة التي تنظرون إليها بمنتهى الخضوع والخشوع، وكأن يعني لسان حالكم يقول لكلينتون من بعد ما كان يقول ذلك لبوش: فليتك إيه؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين الله خراب. هذا هو الواقع، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك كلينتون، إذا صح منك الود، فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.